أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: بل يعم ما يبذل لحصول غرضه وهو الحكم له حقا كان أو باطلا. قلنا أن القول الأول في المسألة هو أن الرشوة تختص بما يبذل في مقابل الحكم الباطل. المصنف يرى أن الرشوة لا تختص بذلك، بل تعم ذلك وما يبذل للحكم له، الحكم للطرف المقابل مهما كان الحكم حقا أو باطلا. المصنف يقول أن الذي يدل على هذا المعنى الثاني المختار هو ظاهر ما تقدم عن المصباح والنهاية. أما أنه ظاهر ما تقدم عن المصباح فهذا أمر ممكن، لأن ظاهر عبارة المصباح لا يبغي أن تحمل على ذلك، لكن عبارة النهاية إذا ضممنا ذيلها إلى صدرها حينئذ تكون دالة على القول الأول لا على هذا القول. لاحظوا عبارة النهاية. النهاية يقول وهو إنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة. إذا اقتصرنا على هذه العبارة التوصل إلى الحاجة أعم من أن تكون الحاجة هي الباطل أو تكون مثلا هي الأعم من ذلك. حاجة الإنسان يتوصل إليها ببذل المال، سواء كانت حقا أو كانت ماذا باطلا. لكن بعد ذلك يقول والراشي هو الذي يعطي ما يعينه على الباطل. إذن ما يعطيه يعينه على ماذا؟ على ارتكاب الباطل. فالرشوة هي عبارة عن إعطاء المال وبذل المال في مقابل اكتساب الباطل، أن يأخذ الباطل. فالذي يعطيه المال ماذا؟ لابد أن يفرض أنه يحكم بالباطل. فالمال يبذل في مقابل الحكم بالباطل. وكأن المصنف قصر النظر على خصوص صدر الناس. صدر الناس يمكن أن يستفاد منه ما يقوله المصنف بلا أشكال. على كل حال يقول وهو ظاهر ما تقدم عن المصباح والنهاية، ويمكن حمل رواية يوسف عن ابن جابر عن سؤال على سؤال الرشوة للحكم الراشي حقا أو باطلا. المصنف بعد أن اختار القول الثاني ولم يقصر الرشوة على خصوص الحكم بذل المال في مقابل الحكم الباطل، ولم يعمم الرشوة لبذل المال في مقابل الحكم بالحق، لم يعمم الرشوة لذلك، حينئذ جاء إلى ما يعارض مختاره. ما يعارض مختاره هو عبارة عن رواية يوسف بن جابر المتقدمة، من حيث أن هذه الرواية استفاد منها المصنف سابقا ماذا؟ استفاد منها أنها تشمل بذل المال في مقابل الحكم بالحق، وهي رواية ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. المصنف استظهر من هذه الرواية أن المقصود بالفقه الذي احتاج الناس إليه هو الفقه الصحيح، الفقه الواقعي. الناس يحتاجوا إلى هو سألهم الرشوة في مقابل بذل الفقه الصحيح، فيكون بذل المال في مقابل الحكم بالحق والفتوى الواقعية هذا يكون ماذا؟ يكون رشوة بمقتضى هذه الرواية. هذا هو ظاهر الرواية. المصنف بعد أن اختار أن الرشوة لا تشمل الحكم بالحق، فعليه حينئذ أن يناقش هذه الرواية، لأن يعني رواية صريحة وظاهرة كما اعترف المصنف سابقا في شمولها لبذل المال في مقابل الحكم بالحق. المصنف يقول أن هذه الرواية يمكن أن نحملها على معنى آخر لا ينافي ما اخترناه من عدم عموم الرشوة لبذل المال في مقابل الحكم بالحق، وذلك بأن نحملها على أحد معنيين. المعنى الأول أنه يمكن حمل الرواية على بذل المالي في مقابل الحكم للراشي حقا كان أو باطلا، أن نحمل على هذا المعنى أنه هنا يحتاج الناس إليه لفقهه، يعني يحتاج الناس إليه لكي يحكم لصالحهم، فسألهم الرشوة لكي يحكم لصالحهم مهما كان هذا الحكم حقا كان او باطلا، وهذا لا بأس بالالتزام بنظر المصنف لانه شنو رشوة محرمة. هذا الحمل الاول. الحمل الثاني ان تحمل الرشوة في الرواية على ماذا؟ على معنى الجعل، وبذلك تخرج عن محل كلامنا. يعني قاض او فقيه احتاج الناس اليه لفقه فسألهم الجعل، لا علاقة له بالرشوة، سألهم الجعل ان يجعلوا له شيئا معينا حتى يحكم بينهم. غاية الامر ان الرواية اطلقت الرشوة على من؟ على الجعل. ويقول المصنف انه يمكن ان يكون الغرض من اطلاق الرشوة على الجعل، يعني ان المراد الواقع في المقام هو الجعل، لكن الرواية اطلقت عليه الرشوة، الغرض من ذلك هو تأكيد الحرمة لبيان ان هذا الجعل ايضا محرم. خب، عادة حينما يريد المتكلم ان يبالغ في حرمة الشيء يعتبر الشيء ماذا؟ هو ذلك العنوان الواضح الحرمة، فطبقت الرشوة على من؟ على الجعل، فالمراد في المقام هو الجعل. إذا حملنا الرواية على المعنى الأول، يعني حملنا الرواية على أن الناس احتاجوا إليه لفقهه بمعنى أنهم سألوه أن يحكم لصالحهم مهما كان هذا الحكم حقا أو باطلا، فطلب منهم الرشوة في مقابل ذلك، حينئذ يصح ما قال المصنف من القول الثاني، بمعنى أن هذه الرواية لا تكون معارضة ومنافية لما اختاره المصنف، لأن هذه الرواية لا تدل حينئذ على ماذا؟ على أن الرشوة تعم بذل المال في مقابل الحكم بالحق، وإنما تدل على أن الرشوة تعم بذل المال في مقابل الحكم لصالح الباذل مهما كان الحكم حقا أو باطلا، فلا تنافي ما اختار المصنف على الحمل الأول. على الحمل الثاني، إذا حملناها على الجعل حينئذ تخرج عن موضوع الكلام بالمرة، حينئذ تخرج عن موضوع الكلام وإنما تدخل في المسألة الثانية التي سيأتي الكلام فيها، وهي صحة أخذ الجعل في مقابل ماذا؟ في مقابل الحكم، أن القاضي والحاكم هل يصح له هل يجوز له أن يأخذ الجعل من المتحاكمين أو لا؟ هذه مسألة أخرى سيأتي بعدها قريبا. فإذا حملناها على الجعل حينئذ لا تكون واردة في الرشوة، الرشوة وإن ذكرت في الرواية إلا أنها قلنا إنما أتي بها لبيان شنو؟ لبيان شدة التحريم، لتأكيد التحريم في المسألة في هذا الجعل الذي يأخذه الحاكم عندما يحتاج الناس إليه، كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية، أنه عند الاحتياج إلى الحاكم وعند كون الحكم عليه واجبا بالوجوب العيني يحرم عليه أخذ ماذا؟ أخذ الجعل. واضح؟ يحرم عليه أخذ الجعل عندما يكون الوجوب وجوبا عينيا عليه، أحد الأقوال في المسألة ما سيأتي. هذه الرواية كأنها نظر إلى ذلك، أصلا ليس لها نظر إلى باب الرشوة مطلقا، ليست لها علاقة بالرشوة مطلقا، وإنما ناظر إلى أخذ الحاكم الجعل من المتحاكمين عندما يكون القضاء واجبا عينيا عليه. فالرواية بناء على الحمل الثاني أيضا تخرج عن محل الكلام، فلا تكون أيضا منافية لما اختاره المصنف. بلي ما 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 كنت أدري سوى هذا، أنه المصنف يقول باعتبار أن هذه الرواية منافية لما قلناه، يعني منافية لتصريحاتهم بأن الرشوة لا تختص، لا تشمل بذل المال في مقابل الحكم بالحق، بعبارة أخرى أن وضوح هذا المطلب أن بذل المال في مقابل الحكم بالحق ليس رشوتين يجبرنا على أن نتصرف في ماذا؟ في هذه الرواية، مضافا إلى أن هذه التصرفات بنظر المصنف ليست تصرفات بعيدة أصلا، مو تصرفات بعيدة وإنما تصرفات خطور الحمل الثاني، ليس تصرفا بعيدا في الرواية، ربما يكون ظاهر الرواية هو هذا على رأي بعضهم، لأن الرواية تقول ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة، يعني أن الرواية تعتبر أن هناك حاجة إلى هذا الإنسان لأجل فقهه، الوجوب عليه وجوب عيني، وسيأتي في المسألة الآتية أن بعضهم يستدل بهذه الرواية لإثبات تحريم الجعل واخذ الجعل من المتحاكمين في صورة الوجوب العيني. فإذن هذين الحملان، حملان المصنف يرى أنه لا بد من ارتكابهما في هذه الرواية. لماذا؟ لأن الرشوة بحسب رأي المصنف لا تشمل بذل المال في مقابل الحكم بالحق. فإذا كان ظاهر هذه الرواية هو شمول الرشوة لذلك، فنضطر إلى أن نتصرف في هذه الرواية بحملها على أحد المعنيين. هذا ما يراه المصنف. بلي؟ لا لا، هذا مو معنى شمولها للحكم بالحق، هذا ما قاعد يقول بل او باطلا. قلنا اكو عندنا ثلاث اقسام، ما التفتوا معنا درسات ضيرتها. قلنا عندنا بذل المال في مقابل الحكم بالحق، ان اجي الى قاضي، اجي الى حاكم، اعطيه مالا لكي يحكم بصرف الحق، بحيث اذا حكم بغير الحق ما يجوز ان ياخذ الاجره في بهذا النحو. هذا النحو. وقعد قسم ثاني، لا، ان ابذل المال في مقابل ان يحكم لصالحي في القضيه. كان بعد ما يقول لصالحي شنو هو، حق او شنو او باطل. هذا القسم الثاني اللي عمل المصنف الرشوه له. كلامنا في خروج القسم الاول، بذل المال في مقابل الحكم بالحق، هذا قلنا المصنف يقول انه خارج عن محل الكلام. قال: ويمكن حمل رواية يوسف ابن جابر على سؤال الرشوة للحكم للراشي حقا كان او باطلا، يمكن ان نحملها على هذا المعنى، هذا الحمل الاول. او يقال ان المراد الجعل، فاطلق عليه الرشوة تأكيدا للحرمة. إلى هنا تقريبا ينتهي الكلام عن المسألة الأولى في هذا الفاصل، وهي مسألة الرشوة. وتبين أن المصنف يرى أنه لا إشكال ولا خلاف في تحريم الرشوة، وإنما لا خلاف ولا إشكال في تحريم الرشوة لدلالة الأدلة المتقدمة مضافة إلى الإجماع والإطلاق على ذلك، إلا أن المراد بالرشوة ليس هو مطلق بذل المال في مقابل الحكم، بل المراد خصوص بذل المال في مقابل الحكم بالباطل او الحكم لصالح المشتري. هذا هو، هذه عبارة عن الرشوة المحرمة. المسألة الثانية في المقام هي انه هل يجوز للحاكم ان ياخذ الجعل من المتحاكمين او لا؟ في البداية نفترض ان الحكومة، الحاكم الحكومة متعينة على، يعني واجب عليه بالوجوب العيني. ونطرح هذه المسألة في حالة الوجوب العيني على هذا الفقيه، في حالة عدم وجود غيره الذي يقضي بهذه الخصومة ويفصل في هذه الخصومة، هل يحرم عليه ماذا؟ هل يحرم على، هل يجب على، هل يحرم عليه أخذ الجعل أو لا؟ المصنف يقول أن الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول هو المنع. المنع مطلقان، يعني تعينت عليه الحكومة أو لم تتعين عليه الحكومة، كان الحكم عليه واجبا عينيا أو لم يكن واجبا عينيا. القول الثاني هو الجواز مطلقا، جواز أخذ الجعل من المتحاكمين أيضا مطلقا، تعينت عليه الحكومة أو لم تتعين. القول الثالث هو التفصيل بين ما إذا كان الحاكم غنيا، بين ما إذا كان الحاكم محتاجا، محتاجا وكانت الحكومة واجبة عليه بالوجوب الكفائي، في هذه الحالة يجوز له أخذ الجعل. أما إذا انتفى أحد الشرطين فلا يجوز له أخذ الجعل. إذا اجتمع هذان الشرطان يجوز له أخذ الجعل إذا كان محتاجا، وإذا كان الوجوب عليه وجوبا كفائيا غير عيني. إذا اجتمع هذان الشرطان يجوز له أخذ الجعل. أما إذا كان غنيا غير محتاج لا يجوز له أخذ الدار سواء كان الوجوب عيني أو كفالة. إذا كان الوجوب عيني أيضا لا يجوز له أخذ الدار سواء كان محتاجا أو شنو أو لا. هذا هو القول الثالث المفصل في المسألة. أما القول الأول الذي هو عبارة عن المنع مطلقا أن الحاكم لا يجوز له أخذ الجعل من المتحاكمين على الحكومة مطلقا تعينت عليه الحكومة أو لا، هذا استدل عليه بالنص والإجماع، فقيل أن النص والإجماع يدلان على المراد بالإجماع واضح، وأما المراد بالنص المصنف يقول لعل المراد بالنص هو المراد بالنصوص هو عبارة عن إطلاق بعض الروايات كما سيأتي، إلا أن هذا القول ينافي ماذا؟ ينافي رواية يوسف بن جابر المتقدمة، لأن رواية يوسف بن جابر بناء على الحمل الأخير الحمل الثاني الذي حملها عليه المصنف، ماذا حملها؟ على الجعل. بناء على هذا الحمل تكون منافية لهذا القول، لأن رواية يوسف بن جابر تثبت الحرمة فقط في صورة احتياج الناس إليه، وظاهر الاحتياج هو الاحتياج الى شخصه، وهذا يكون عبارة اخرى عن الوجوب العيني على ماذا؟ على ذلك الحاكم. احتاج الناس اليه يعني احتاج الناس الى شخصه، فهناك حاجة الى شخص هذا الحاكم، فتكون الرواية ظاهرة في الوجوب شنو؟ في الوجوب العيني. فإذا كانت ظاهرة في الوجوب العيني حينئذ لا تكون دليلا إلا على التحريم في صورة الوجوب الشنو؟ عيني. فإذا لا تكون دليلا على التحريم مطلقا سواء تعينت الحكومة على الحاكم أو لم تتعين الحكومة على الحاكم. القائل بالمنع مطلقا اضطر إلى يعني حمل الرواية على معنى ينسجم مع قوله ولا يكون منافي لقوله. ماذا قال؟ قال بأنه هنا ممكن أن نحمل الحاجة إلى الفقيه للحاج لا نحملها على الحاجة إلى شخصه، بل نحملها على الحاجة إلى نوعه. احتاج الناس إليه لا أنهم احتاجوا إليه لشخصه، وإنما احتاجوا إليه لماذا؟ لنوعه، لأن هناك حاجة إلى فقيه مهما كان الفقيه زيدا كان أو عمران. فالوجوب يكون وجوب هذا كفائي واضح بناء على حمل الاحتياج الى نوعه. الرواية حينئذ تكون مؤيدة لهذه الدعوة الاولى، وهي ان المنع ثابت مطلقا، يعني ان المنع ثابت سواء تعينت الحكومة عليه او لم تتعين الحكومة عليه، المنع ثابت بمجرد ان يحتاج الى الشخص، سواء احتاجوا اليه لشخصه يعني كان الحكومة عليه معينة أو لا، يحتاجوا إلى نوع الفقيه، وهذا أحد مصادق هذا النوع. فالحكومة تكون ماذا؟ واجب عليه بالوجوب الكفائي. على كلا التقديرين الرواية تدل على تحريم أخذ الجعل، إذا حمل الرواية طبعا على من؟ على الجعل. قال المصنف، قال ومنه يظهر، منه يعني منين؟ من هذا الحمل الثاني لرواية يوسف بن جابر حمل الرشوة فيه على ماذا؟ على الجعل. يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل مع المتحاكمين مع تعين الحكومة عليه. ظاهر الرواية هذا ليس أن الرواية ظاهرة أنه احتاجوا إليه المن لشخصه، ليس ظاهر الرواية. فلذا الرواية تدل بناء على حملها على الحمل الثاني تدل على تحريم أخذ الجعل في صورة تعين الحكومة مع تعين الحكومة عليه، كما يدل عليه قوله عليه السلام احتاج الناس اليه لفقهه. واضح؟ فانها ظهرت الحاجه الى شخص المساوق للوجوب التعييني، للوجوب العيني. والمشهور المنع مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني مع الحاجه اليه لشخصه او لا، يعني مع الوجوب العيني او عدمه. بل في جامع المقاصد دعوى النص والاجماع ان النص والاجماع يدلان على هذا المنع مطلقا. يقول المصنف: ولعله لحمل الاحتياج في الروايه على الاحتياج الى نوعه. يقول: لعل المراد بالنص هو روايه يوسف، لكن بعد حمل الاحتياج فيها على الاحتياج الى نوع الفقيه. والاحتياج الى نوع الفقيه ينسجم مع الوجوب العيني والوجوب الماذا؟ الكفائي. ولاطلاق ما تقدم في روايه عمار بن مروان من جعل اجور القضاه من السحت، بناء على ان الاجر في العرف يشمل الجعل. الدليل الاخر هو اطلاق روايه عمار بن مروان المتقدمه حينما قال ان السحت انواع كثيره، وعد منها ماذا؟ اجور القضاة. وعد منها اجور القضاة، اجور القضاة اذن من السحت. هذه الرواية ايضا يمكن ان يستدل بها على تحريم اخذ الجعل من المتحاكمين، بان يقال ان المقصود بالاجر في الرواية هو الجعل، لان العرف يرى ان الاجر معنى يشمل ماذا؟ يشمل الجعل، ولذا يسمي الجعل اجرا بناء على هذا الحمل العرفي للاجر الوارد في الروايه على الجعل. الروايه باطلاقها تدل على حرمه اخذ الجعل على من؟ على القاضي. واضح؟ بين الاجاره والجعاله هناك فرق عند المتشرعه، هناك فرق عند فقها وتشريعا، هناك فرق بينهما بلا اشكال، بين الاجاره وشنو؟ والجعاله. لكن ليس هناك فرق عند العرف بينهما. حينما يقول اجور القاضي، العرف يفهم منها سنخ معنى يشمل حتى شنو؟ حتى الجعال المجعول من للقاضي والحاكم، لانها تختص بخصوص الاجاره التي لها شرائط معينه، بان تكون العمل معلوم والمده معلومه و و و الى اخره. الشرائط الموجوده في باب الاجاره: تعيين المده، تعيين تشخيص العمل، ان تكون المنفعه التي تعود الى المستاجر مثلا واضحه ومعلومه، مده معلومه الى اخره. لا، الاجاره العرف يفهم منها سنخ معنى يشمل حتى شنو؟ حتى الجعاله. فاذا فرضنا ان الروايه قالت ان اجور القاضي مطلقا بلا قيد من السحت، بمقتضى هذا الاطلاق هو تحريم الجعل علما للحاكم من قبل المتحاكمين. قال: ولاطلاق ما تقدم في رواية عمار بن مروان من جعل أجور القضاة من السحت، بناء على أن الأجر في العرف يشمل الجعل، وإن كان بينهما فرق عند المتشرعات. هذا الدليل الثاني أو الرواية الثانية. وربما يستدل على المانع أيضا بصحيحة ابن سنان، عبد الله بن سنان، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين فريقين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، قال عليه السلام: ذلك السحت. طبعا ظاهر الرواية هي أنها لا تشمل محل الكلام، لأنها واردة في الرزق والارتزاق للقاضي. هذا سيأتي بحثا في مسألة مستقلة، الارتزاق غير الجعل. الارتزاق عبارة عن جعل في الشيء مقرب للقاضي باعتباره يؤدي في وظيفة من الوظائف التي يقر بها العدل والنظام بين الرعية، يجعل له رزق من بيت المال، يأخذ رزقا كسائر الموظفين الآخرين الذين يأخذون الرزق من بيت المال ومن السلطان. هذه مسألة مستقلة سيأتي بحثها الشيخ، لا، هذه المسألة مسألة الارتزاق في من بيت المال او من غير بيت المال، ان يتفق القاضي من شيئين بالاخر، على القاضي سوف يصرف كل وقته في هذا السبيل، يعني يحتاج الى ان يعيش على شيء، يحتاج الى مال بلا اشكال، على حال المؤذن الذي يجوز له الارتزاق من بيت المال، خادم المسجد الذي يجوز له الارتزاق من بيت المال، وامثال هاي المواد، واحد من القاضي بلا اشكال. هاي الروايه الظاهر انها وارده في باب الرزق، لان الروايه تقول ياخذ الرزق من السلطان، ياخذ على القضاء الرزق من السلطان. إذا فرضنا أنها واردة في باب الرزق، حينئذ الاستدلال بها في المقام يكون بالأولوية. الاستدلال بها يكون بالأولوية، بمعنى أننا نقول إذا كان أخذ الارتزاق من السلطان ومن بيت المال محرم، فمن باب أولى أن يكون أخذ الجعل للقاضي من المتحاكمين في قبال أن يحكم بينهما أيضا شنو؟ أيضا محرم، من باب أولى أن يكون محرم. واضح؟ الأولوية واضحة، أنه لأنه في باب الارتزاق المال لا يبذل له في مقابل الحكم. واضح؟ لا يبذل له في مقابل الحكم، وإنما ارتزاق تعيس يعني باعتبار حاجته، باعتبار انه ما عدى مورد مثلا اخر غير هذا المورد، يعطى شيئا من بيت المال. بل الروايات حثت على اعطاء القضاة اكثر مما يحتاجون، والسر واضح هو انه لان لا يميل الى اخذ الرشوة، لان لا يميل الى اخذ الجعل، يكتفي. اذا اكتفى ماليا حينئذ يكون ابعد من ان ياخذ الرشوة او الجعل وامثال هذه الامور. إذن الارتزاق المال حينما يبذل لا يبذل في مقابل أن يحكم، حتى يجي الإشكال أن هذا حكم واجب عليه، شلون يأخذ المال من في مقابله. بينما الجعل لا يبذل المال له في مقابل أن شنو؟ أن يحكم. فإذا كان الارتزاق الذي لا علاقة له بالحكم تقريبا، إذا كان هذا محرم من المحرمات، فمن باب أولى أن يكون أخذ الجعل من المحرمات. يعني نستدل بالأولوية. هذا إذا قلنا أن الرواية واردة في ذات الباب، يعني في الرزق. بناء على هذا كيفية الاستدلال بالرواية يكون بهذا البيان. واضح الاستدلال بالرواية. الرواية تقول بأن هذا القاضي يقضي بين فريقين ويأخذ على القبائل الرزق من السلطان. الإمام عليه السلام قال هذا ذلك من السحت، ذلك السحت. فإذا كان أخذ الرزق في مقابل ذلك هو السحت، فمن باب أولى أن يأخذ الجعل من المتحاكمين أيضا سحتا. هذه الرواية هكذا تقول، والاستدلال بها يكون بهذه الكيفية. المصنف يقول الظاهر أنه لا يصح الاستدلال بهذه الرواية على محل الكلام، والسر في ذلك. يقول أن الظاهر الرواية أن القاضي منصوب من قبل السلطان، ظاهر الرواية، لأنه قال يأخذ الرزق من السلطان، فلا بد أن يكون منصوب شنو من قبله، وإلا إذا منصوب من سلطان آخر من شخص آخر ما له معنى يأخذ الرزق من السلطان. واضح هاي النقطة؟ ظاهر الرواية أن القاضي منصوب من قبل السلطان، هاي أولا. وظاهر السلطان الوارد في الرواية بل صريح السلطان هو أنه سلطان جائر. أصلا السلطان في التعبير إذا أطلق في روايات من يصف به سلطان الجائر. واضح؟ من قبيل الطاغوت بالضبط. يقصد به السلطان الجائر في رواياتنا. فإذا كان يقصد به السلطان الجائر، فحينئذ هذا قاض منصوب من قبل السلطان الجائر. فإذا كان منصوب من قبل السلطان الجائر، حينئذ ما يأخذه من الرزق لا إشكال بأنه يكون محرم. لكنه يكون محرم من هذه الجهة، من جهة أنه منصوب من قبل السلطان الجائر. بعبارة ثانية هي أن المنصوب من قبل السلطان الجائر ليس له أهلية القضاء أصلا، أصلا ليس له قابلية القضاء. كل منصوب من قبل السلطان الجائر ليس له قابلية القضاء، ليس هو قاض قابل لأن يكون قاضيا، الذي هو عبارة عن قاض صحيح يستطيع أن يحكم، ليس منصوبا من قبل الحاكم الجائر أصلا. هذا هل يجوز له أن يأخذ الجعل من المتحاكمين؟ أو لا، الرواية لا تدل على تحريم هذا المطلق. ويقول المصنف أن أدل دليل على أن هذا القاضي غير قابل للقضاء، القاضي في الرواية غير قابل للقضاء، هي أنها قالت أن ما يأخذه سحت. لو فرضنا أنه قابل للقضاء وأنه منصوب من قبل السلطان العادل، إذن لا إشكال في أن ما يأخذه من السلطان العادل لا يكون شنو؟ لا يكون سحتا. لماذا يكون سحتا؟ إذا هو السلطان العادل الذي هو بنظر المعصوم عليه السلام حينما ينصب شخصا كقاضي ويرزقه ويعطيه أجرا أو جعلا، حينئذ لا معنى للاعتراض أن هذا يكون ماذا؟ يكون سحتا. أصلا المصنف يريد أن يقول أن الناس افتراض أن ما يأخذه القاضي سحت، هذا يكون دليل على أن القاضي ليس أهلا للقضاء. لماذا؟ لأنه منصوب من قبل الحاكم الجائر، فما يأخذه سحت من هذا الباب، وهذا لا علاقة له بمحل كلامنا. هاي المناقشة في أصل الرواية. فإن الرواية تدل على أن ما يأخذون من الحاكم سحت، إيه؟ هو المصنف يقول. إيه إحنا ممكن المصنف يقول. ولأن الرواية ما فيها دلالة على تحريم الجواز. ليش؟ لا، الرواية تقول بأنه بحسب الفرق من الاستدلال بالرواية على هذا، على هذا الافتراض، على افتراض تحريم الرزق، واضح، من السلطان. المستدلال قائم على افتراض أنه إذا كان الارتزاق محرم بعد ما يلتفت إلى أن هذا القاضي ليس أهلا وليس قابلا للقضاء، يقول الارتزاق إذا كان محرم فأخذ الجعل من باب أولى أن يكون شنو؟ أن يكون محرم. إذا كان الارتزاق حرام فأخذ الجعل أيضا يكون من باب أولى حرام من المتحاكمين. أصل الاستدلال هو هذا. مصنف يقول أن أخذ الرزق في المقام له خصوصية، وخصوصيته أن القاضي ليس قابلا للقضاء كما هو ظاهر الرواية، فإذا يحرم عليه أخذ الرزق لأنه غير قابل للقضاء. فإذا إذا كان يحرم عليه أخذ الرزق لأنه غير قابل للقضاء، ما يمكن أن نستدل بها على تحريم أخذ الجعل من قبل قاض هو أهل للقضاء وصالح للقضاء في حد نفسه، لكنه يريد أن يأخذ جعلا على هذا الحكم. هذه الرواية واردة في مورد، وما نحن فيه مورد آخر لا علاقة له بمورد الرواية أصلا. قال: ويمكن أن يستدل، وربما يستدل بل قال ذلك السحت، وفيه أن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان الظاهر، هذا السلطان، بل الصريح في سلطان الجور. الظاهر في سلطان الجور واضح، خب لأن قلنا ظاهر السلطان الواضح في روايتنا هي سلطان الجور، بل الصريح في سلطان الجور يستدل عليه المصنف الصراحة، يستدل عليه بهذا الدليل، يقول: إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتين. فحينما تحكم الرواية بسحتيته لا بد أن يكون مأخذ من ماذا؟ من سلطان الجور. إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتا قطعا. ولا شك أن هذا المنصوب يعني من قبل السلطان الجائر غير قابل للقضاء، فما يأخذه سحت من هذا الوجه، يعني لأنه غير قابل للقضاء ما يأخذه يكون سحتا. كأن الرواية تقول أن تصدي الإنسان مع عدم قابليته للقضاء هذا حرام، وما يأخذه في مقابل ذلك شنو؟ سحت. هذا أجنبي عن محل الكلام، فالرواية لا يصح الاستدلال بها. ولو فرض، يقول المصنف، ولو فرض كونه قابلا للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرما قطعا، فيجب إخراجه عن العموم. المصنف يقول لو فرضنا جدلان أن هذا القاضي المذكور في الرواية السابقة في صحيحة ابن سنان كان قابلا للقضاء، كان قابلا للقضاء، حينئذ يقول المصنف يجب إخراج حينئذ من هذه الرواية، يعني من الحكم بسحتية لا يأخذه. لماذا؟ يقول لأن المتصدي للقضاء القابل للقضاء لا إشكال في جواز أن يأخذ الرزق من بيت المال أو من جائزة الشنا سلطان، بلا إشكال تبات يعني. يريد أن يقول المصنف إما أن نفترض أن القاضي في صحيحة ابن سنان قابل للقضاء وغير قابل للقضاء، واحدة من السنين. إذا غير قابل للقضاء فالرواية أجنبية عن محل الكلام، لأنها تدل على سحتية ما يأخذه باعتبار عدم قبوله للقضاء، عدم قابليته للقضاء، فتكون أجنبية عن محل الكلام. وإذا كان قابل للقضاء فلا يمكن الالتزام بمضمون الرواية بالنسبة إليه، لأن الشخص القابل للقضاء يجوز له أخذ الرزق من بيت المال أو من جائزة سلطان كما سيأتي في المسألة الآتية. فإذا يجب إخراجه عن من؟ عن عموم الرواية، يعني نقصد أن الرواية تشمل شنو غيره، وإذا تشمل غيره وهو خرج منها إذا بماذا نستدل؟ تشمل غيره يعني منه؟ يعني تشمل قابل قابل غير القابل للقضاء. واضح؟ بعبارة أوضح مصنف يقول من الحكم بسحتية ما يأخذه من بيت المال أو من جائزة السلطان، من الحكم بالسحقية نستفيد أنه غير قابل للقضاء، لأنه لو كان قابل للقضاء يجوز له أخذ الجائزة والارتزاق قطعا من بيت المال، فلا بد أن لا يكون قابل للقضاء. فإذا لم يكن قابل للقضاء فالحكم بالسحقية من هذه الجهة يكون، ولا علاقة له بمحل الكلام. يقول ولو فرض كونه قابلا للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرما قطعا، قطعا ليس بحرام، ها؟ مطلق السلطان حينئذ ارتزاق مع قابلية القضاء مطلقا لا تكون. إذا فرضنا أنه قاضي، يعني إذا تصورنا أن قاضي يعيش في دولة سلطانها جائر ويكون قاضا قابل علما للقضاء كما ينقل عن علي بن يقطين وامثال علي بن يقطين، لا اشكال في انه يجوز لهم ارتزاق من بيت المال ومن جائزة السلطان كارتزاق، او من جائزة السلطان محرما قطعا، فيجب اخراجه عن من؟ عن العموم، يعني عن عموم الرواية، وجعل الرواية مختصة بغيره وشاملة لغيره. اذا كانت شاملة لغيره حينئذ ايضا لا يمكن ان نستدل بها على محل الكلام، لأن كلامنا في أخذ الجعل للحاكم القابل للحكومة القابل للقضاء، إلا أن يقال أن المراد الرزق من غير بيت المال، إلا أن نقول هكذا بأنه إذا سلمنا أن الرواية واردة في القاضي القابل للقضاء كما هو مقتضى عبارة المصنف أخيرا بقوله ولو فرض، كان هذا تنزلان، يقول للمصنف هذا الإلا، يقول للمصنف إذا تتنزلت وسلمت أن القاضي قابل للقضاء حينئذ من الممكن أن نحكم بسحتية ما يأخذه، بأي اعتبار؟ بأن لا نعتبر أن ما يأخذه رزق من بيت المال أو من جائزة السلطان حتى تقول لا إشكال في جوازه، وإنما نعتبر أن ما يأخذه يأخذه من ماذا؟ من غير بيت المال، من غير بيت المال، وما يأخذه يكون في مقابل القضاء مو بعنوان الرزق، حتى تقول لا إشكال في أنه يجوز للقاضي القابل للقضاء أن يرتزق، لا نقول يأخذه من غير بيت المال وما يأخذ بعنوان الرزق، وإنما يأخذ في مقابل القضاء. يقول كما هو المستفاد من كلمة على في الرواية، كلمة على في الرواية قلت تكون دليل على أن ما يأخذه يكون في مقابل القضاء، يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، فإن على تفيد المقابلة، واضح؟ يأخذ في مقابل القضاء الرزق، إذا قلنا بأن الرزق ليس من بيت المال ولا علاقة له بالسلطان، وهذا الأخذ هذا المال الذي يأخذه الحاكم يأخذه في مقابل القضاء، هنا يمكن أن نلتزم بيش بالتحريم. هنا ما يقدر يقول المصنف بأنه هذا لا إشكال في جوازه، بل جائز قطعا كما قال قبل هذا قبل الاستثناء. هنا تقع المسألة، يعني هنا الرواية مثلا يمكن الاستدلال بها إذا افترضنا ذلك، لكن هذا من وضع نقل الله الرواية أن نحمل الرزق على أنه رزق من غير بيت المال، لأنه ظاهر الرواية أنه رزق من بيت المال يأخذ من السلطان الرزق، وظاهر في أنه إما أن يأخذ من كجائزة من السلطان أو يأخذ من بيت المال. فإذا هو ارتزاق مو جعل في مقابل ماذا؟ في مقابل القضاء. فإذا لا يمكن الاستدلال بالرواية، لا يمكن الاستدلال بالرواية لأنها ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في الارتزاق، والارتزاق جائز قطعا. هذا من جهة. والإشكال الأول بعد لا يزال موجود، وهو أن ظاهر أن الرواية أن القاضي ليس قابلا شنو للقضاء، وهذا هو الأمد في الإشكال. قال إلا أن يقال أن المراد الرزق من غير بيت المال وجعله على القضاء بمعنى المقابلة قرينة على إرادة العوض، وجعل على القضاء في الرواية يأخذ على القضاء الرزق بمعنى المقابلة، على هنا تفيد معنى المقابلة للاستعلاء، قرينة على إرادة العوض، أنه يأخذ المال كعوض على القضاء مو رزق من بيت المال، حتى يقول المصنف أنه لا إشكال في جوازه. ثم يقول المصنف وكيف كان فالأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرناه. يعني إذا أردنا أن نستدل على القول الأول وهو المنع مطلقا، فالأولى فيه ما ذكرنا. وماذا ذكر المصنف؟ عبارة عن الروايتين الأولى والثانية، يعني رواية يوسف ابن جابر بعد حمل الاحتياج فيها على الاحتياج إلى النوع حتى لا تكون منافية للقول الأول، وإطلاق رواية عمار ابن مروان. الأولى الاستدلال بتلك الروايات لا بصحيحة ابن سنان، لأنه يلزمنا الإشكالات. قال والأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرناه خلافا لظاهر المقنعة، أجل القول الثاني في المسألة، خلافا لظاهر المقنعة والمحكي عن القاضي من الجواز. هذا القول الثاني هو الجواز مطلقا، يعني سواء كان الوجوب وجوب عيني أو كان الوجوب وجوب كفاية، الجواز مطلقا من الجواز. يقول المصنف ولعله للآصل وظاهر رواية حمزة بن حمران. أول دليل استدل بها هؤلاء على الجواز هو الآصل مصالة الإباحة. قالوا نشك أنه يحرم على هذا القاضي أن يأخذ الجعل أو لا، وحيث أنه لا يوجد دليل اجتهادي مثلا، إذا وصلت النوبة إلى الآصل فمحتوى الأصل العملي هو الإباحة والبراءة. وظاهر رواية حمزة بن حمران قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من استأكل بعلمه استقر، من استأكل بعلمه استقر. قلت إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم، فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام، يروح يبلغ حصل هالشيء. فقال عليه السلام ليس أولئك بمستأكلين، ليس أولئك بمستأكلين، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا، هذا هو المستأكل. المصنف في تقريب الاستدلال يقول أن ليبطل اللام في ليبطل إما أن تكون لام العاقبة أو تكون لام الغاية، وطبعا المعنى يفرق بينهما جدا، فرق بين المعنيين. إذا قلنا أن اللام لام الغاية فالرواية صريحة في أن المستأكل المذموم في الرواية هو من يفتي بغير العلم لغرض أن يبطل ماذا؟ أن يبطل شنو؟ الحق. يعني غرضه من هذا العمل هو شنو؟ أن يبطل الحق، وغايته هي أن يبطل الحق. إذا قلنا بأن اللام لام الغاية، إذا قلنا أن اللام لام العاقبة، لا، ما لام العاقبة من قبيل ليكون لهم عدوا وحزنا في قضية موسى عليه السلام. لام لام العاقبة يعني أن إبطال الحقوق يترتب على الإفتاء بغير علم، ولو لم يكن مقصودا للمفتي، ولو لم يكن مقصودا للمفتي، لكنه يترتب عاقبة هذا الإفتاء بغير علم أنه تبطل ماذا؟ تبطل الحقوق. على المعنى الأول نستفيد من الرواية حرمة ما أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل. أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل هذا يكون محرم. ليش؟ لأنه استيكال مذموم في الرواية، لأن صدر الرواية يقول بأنه من استأكل بعلمه استقار. طب هناك ذم على من يستأكل بعلمه. طب كيف يستأكل بعلمه؟ الإمام عليه السلام يقول من المستأكل بعلمه هو هذا الشخص الذي يحكم، الذي يأخذ المال في مقابل ماذا؟ أن يحكم بالباطل. واضح شلون يحكم بالباطل؟ لأنه يستأكل بعلمه، يعني يأخذ مال في مقابل ما يقوله وفي مقابل الحكم الذي يقوله. المفروض أن الحكم الذي يفتي به الغرض منه هو إبطال الحقوق بحسب الرواية، لأن اللام للغاية. واضح؟ اللام للغاية. اللام تقول بأن أولئك المستأكلين بعلمهم هم الأشخاص الذين يحكمون بغير علم لغرض إبطال الحق. فمن يحكم لغرض إبطال الحق، المال الذي يأخذه في مقابل هذا الحكم هذا يطلق عليه أنه شنو؟ استيكال مذموم. فإن الرواية تدل على أن أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل هذا شنو؟ حرام ومذموم. واضح؟ إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا الخبر. قال: واللام في قوله ليبطل به الحقوق إما للغاية أو للعاقبة، وعلى الأول إذا للغاية فيدل على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل، وعلى الثاني فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم طمعا في الدنيا. واضح شو على الثاني؟ لأنه على الثاني إبطال الحق يترتب على الفتوى بغير علم. يعني يقول أن أخذ المال في مقابل الفتوى بغير علم هذا استيكال للمال بالباطل وحرام. تتم الكلام في الرواية بعدين إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.